أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصلنا إلى مسألة 154. المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية، سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرف والعرج ونحوها، أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة. خذ هنا ما كان على مقتضى الخلقة. مقتضى الخلقة أن يكون الإنسان هذا صاحب خمس أصابع مثلا في اليد، ولو كان شخص عنده أربع أصابع أو ست أصابع هذه قد تحصل. خب هذا يقال خلاف مقتضى الخلقة، هذا هنا يقال هذا عيب، مع أن هذا زيادة هنا مو شرط تكون نقيصة. أو مثلا شخص له يد زائدة أو ما شابه ذلك، أو شخص لا ينبت له الشعر في رأسه، خب هذا خلاف مقتضى الخلقة. مقتضى الخلقة يعني الإنسان يستوي السليم ماذا؟ لابد أن يكون له شعر في رأسه. وإذا لم يكن له شعر في رأسه هذا خلاف مقتضى الخلقة الأصلية. سواء كان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها، هذا كله نحو نقص أو تعيب. هناك حالات لا يوجد نقص، توجد زيادة، أم زيادة مثل الإصبع الزائدة واليد الزائدة. هنا توجد رواية في المقام يرويها ظهر مثلا الرواية اللي بذهنه مؤتام، بس مضمون الرواية صحوى الرواية لا بأس بذكرها. صحوى الرواية أن أحد القضاة من العامة ويسمى ابن أبي ليلى، ظهر اسمه ابن أبي ليلى، هذا كان معاصرا للإمام الصادق سلام الله عليه، وعاصر الإمام الباقر والإمام الصادق، وكان قاضيا في الكوفة. وكان عندما كان قاضيا جاءه شخصان يختصمان، قال له أننا شخص يقول أن هذا باعني الجارية وليس على ركبها شعر، الركب له جهة العانة، واضح؟ فقال البائع إن هذا مما يظلمه الناس، الناس تبحث عن الجارية التي ليس على ركبها شعر، ويعني الناس عارفة لا توجد جارية ليس على ركبها شعر، والناس تتحيل لإزالة الشعر الموجود. نتفقين للمسألة، الناس تتحيل يعني تبذل الأموال وتشتري الأدوية وما شابه ذلك لإزالة الشعر. فقال على كل حال أنا لا أريد هذه الفتاة التي هذه الجارية التي ليس على ركبها الشعر. فالقاضي لم يعرف ماذا يفعل. نتفقين كون المشكلة شنو؟ واحد باع على واحد جارية ليس على ركبها شعر، لا ينبت على ركبها شعر. فاختلف ذهب إلى هذا القاضي، القاضي لم يعرف ماذا يفعل، هل هذا عيب أم لا؟ جاء له في منزله، قال لهم تفضلوا إلى المجلس، فإذا أقضي حاجتي أنا محتاج إلى دورة المياه وصلاحنا. فدخل وخرج من الباب الخلفي للبيت، وذهب إلى محمد بن مسلم الثقفي. محمد بن مسلم الثقفي أحد الرواة الأجلاء جدا من طبقة زرارة، يعني في مستوى زرارة، هذا يقال زرارة ومحمد بن مسلم، يعني من أعظم الرواة جدا عندنا، ممن لقي الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهما. على أي حال، فقال له ماذا ترون عن أبي جعفر في العيب في الجارية التي ليس على ركبها شعر بالذات؟ فمحمد بن مسلم قال أما عن هذه بذاتها فليس عندي رواية عن خصوص هذه المسألة، لكن عندي رواية عامة، كل ما كان على خلاف مقتضى الخلقة فهو عيب. شدي روينا عن أبي جعفر أنه قال كل ما زاد أو نقص عن مقتضى الخلقة فهو عيب، ما كان على خلاف مقتضى الخلقة فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى حسبك كفى، عرفنا الجواب. فرجع إلى المجلس وأوهمهم أنه قضى حاجته وأفتهم. على أي حال، هي خلاصة الرواية. مورد الشاهد أن محمد بن مسلم يروي عن الإمام الباقر كل ما كان على خلاف مختبر خلفه عيب. طبعا الرواية ضعيفة، بس هنا الفقهاء يستنبطون من هذه الرواية من روايات أخرى أيضا في المقام. أنا أتيت لكم بهذه الرواية لنقطة في عجز هؤلاء عن الإجابة عن الإشكالات ما لم يرجعوا إلى أهل البيت، يسرقون من أهل البيت فتاواهم. على أي حال، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلق الأصلية لكنه كان عيبا عرفا، شوف مثل يقول مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر. في بعض الأزمنة كانت العساكر تمر في بعض الأماكن، العسكر عندما يمر ماذا يفعل؟ عساكر. لا، قالت نملة شنو؟ يا أيتها النمل، شنو الآية؟ ادخلوا مساكنكم لا يحصننكم سليمان وجنودكم وهم لا يشعرون. هذه الحالة الجنود يجون يسلكون الزرع والضرع بعد ما يبقون شيء. هذا عيب في الأرض لكن مو خلاف مقتضى الخلق، لأن السلطان يمر من هنا بجنوده فتتلف الأرض. هذا هل خلاف مقتضى الخلق؟ السلطان لو لك من طريق آخر هذه الأرض لا يوجد فيها عيب. يقول وأما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلق الأصلية لكنه كان عيبا عرفا، مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر، ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال، وإن كان الثبوت هو الأظهار. وإن كان الثبوت هو الأظهار، هذا يعتبر عيب في الأرض أن تكون موردا لنزول العساكر. هذه لا تزرع هذه الأرض، كل ما زرعتها أتت العساكر ولا زرعتها بعد. إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل السيبوبة الإماء، عادة لا تكاد تجد أما إلا وهي سيد. يعني هذا أمر متعارف في السوق، إذا لم تكن من المالك السابق فلا أقل من الدلال نفسه. من سنين خب يتملك الدلال خب، فغالبا ماذا؟ غالبا تكون هذه الأمة تصير سيبا قبل أن تنتقل إلى المالك الجديد. بذلك يعني الأمة إذا بلغت سنا كبيرة مثلا 18 عاما وهي بكر، هذا من العجائب عادة. فالظاهر عدم جريان الحكم العيب عليه، يعني يقول أن زوال البكارة أو التيبوبة لا يعتبر عيبا في الإماء. ليش؟ مع أنه خلاف مقتضى خلقها. التيبوبة مقتضى الخلق شنه؟ البكارة. مقتضى الخلق أن المرأة تخرج من بطن أمها وهي البنت تخرج من بطن أمها وهي بكر، متخرج تيب خب. إذن التيبوبة خلاف مقتضى الخلق. يقول نعم، لكن لكون التيبوبة كثيرة جدا في الإماء بحيث ربما تجد 95% من الإماء شنو؟ طيبات. خب هنا بعد الطيبوبة لا تعتبر عيب. خب فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه. خب 156 لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. خب العيب قد يوجب نقص المالية، هذا بعد أمس أشرنا له. العيب قد يوجب نقص المالية وقد لا يوجب. قد يوجب كما لعله أغلب الحالات أن العيب يوجب نقص المالية. الأمل السيب غير الأمل الذكر، الكتاب السليم غير الكتاب المرفوض، هذا أغلب الأحيان هكذا، لكن مو دائما هكذا. كما في مثال الخفي الذي ضربه يوم أمس، ذكره السيد نفسه يوم أمس، فإن مثال الخفي قد يكون مطلوبا وقد يرتفع سعره أصلا. خب لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية. نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم، إذا لم يكن هناك فارق، لأنه قلنا الأرش نأخذ مقدار التفاوت. خب ما لم يكن هناك مقدار للتفاوت بعد سالب انتهاء الموضوع بعد. كيف نأخذ الأرش؟ لا معنى لأخذ الأرش، لأن الأرش هو مقدار التفاوت بين قيمة السليم وقيمة المحل كما سيأتي مفصلا في بعد مسألتين. خب واضح؟ وإذا لا يوجد تفاوت قيمة السليم وقيمة المحل واحدة، هذا الكتاب لا يفرق فيه بين السليم والمعيب، قيمتهما واحدة مثل العبد الخفي والعبد غير الخفي، العبد الخطي قيمته 1000 دينار، العبد غير الخطي قيمته أيضا 1000 دينار. خب إذا لا يوجد عرش، إذا لم يقول نعم لا يثبت العرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم في مسألة 152. خب مسألة 157، كما يثبت الخيار بالعيب الموجود، كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقل كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القابض، فيجوز رد العين به. خب التفتوا، العيب إذا حدث نتصوره على ثلاثة أنحاء، عيب يحصل قبل العقد، قبل عقد البيع، واضح؟ والنوع الثاني عيب يحصل بعد العقد لكن قبل أن نقبض المبيع، والعيب الثالث يحصل بعد العقد وبعد القابض. يعني أنا اشتريت الكتاب من الشيخ محمد رضا في الحالة الأولى، ثلاثة أمثلة، المثال الأول اشتريت الكتاب وكان عيبا حين العقد، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اشتريت الكتاب كان سليما لكن بعد أن اشتريته وهو لا زال في يد الشيخ محمد رضا صار معيبا، واضح؟ الحالة الثالثة لا، بعد أن اشتريته وانتقل إلي صار معيبا وهو في يدي. توجد حالة رابعة هي تدخل في الحالة الثانية، وهي أن يقع العيب بعد العقد وقبل أن أستلم الكتاب لكن يحصل العيب بفعلي أنا. مثلا الكتاب لا زال، اشتريت الكتاب ولا زال في يد الشيخ محمد رضا، لم أستلمه، أخذ كوب الماء وأسكبه على الكتاب، أنا لم أستلم الكتاب لحد الآن، الآن الكتاب صار معيبا، هل لي خيار الفسخ؟ أنا المشتري، أنا الذي أتلفت الكتاب، ها الكتاب لا زال في يد الشيخ محمد رضا لم يسلمني إياه فسللت الماء عليه، هل لي خيار الفسخ؟ التفتون هذا؟ طبعا هذه ترجع إلى الصورة الثانية، ليس أنه العيب حصل بعد العقد وقبل التسليم. خب خلينا نشوف الحكم، يقول كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القابض، فيجوز رد العين به. لكن هنا هذا الخيار سنخ خيار لا يوجب العرش، هناك جملة من الفقهاء يستشكلون، منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه في إيجابه للعرش، يقولون العرش لا يأتي هنا، وفي جواز أخذ العرش به قولان أظهرهما عدم الجواز، بعض الفقهاء أجازوا أخذ العرش في خصوص هذا المورد بتعارض الأدلة في المورد، عرفتون؟ بعض الفقهاء أجازوا أخذ العرش، السيد الخوئي يقول أقواهما أو أظهرهما عدم الجواز، يعني عدم جواز أخذ العرش، فقط لي خيار الرد أو الإمضاء. شوفوا اشتريت الكتاب، هي الصورة الثانية، اشتريت الكتاب من الشيخ محمد رضا وكان سليما لكن قبل أن يسلمني إياه صار معيبا، بفعل الشيخ محمد رضا وبفعل شخص آخر ما يهمني، صار معيبا. خب هنا يقول لي خيار الفسخ، لكن لي خيار، اتخير بين الفسخ والامضاء. خب نسأل هل لي خيار ان اطالب بالعرش فيما لو تعذر الرجل؟ يقول لا يجوز المطالبة بالعرش، بعض الفقهاء اجازوا المطالبة بالعرش. خب اظهرهما عدم الجواز اذا لم يكن العيب بفعل المشتري والا فلا اثر للعيب. خب لو كان العيب بفعلي لا اثر له وعليه فليس لي حتى خيار الفسخ، واضح؟ حتى الفسخ ليس لي، انا الذي اتلفته، دخل في ملكي، لا زال في يدك لكن دخل في ملكي، انا اتلفته، انا عيبته. خب والا فلا اثر له، يعني لا يوجب انفساخ، لا يوجب الخيار هنا، عفوا لا يوجب الخيار. خب يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرق والقران. الجنون واضح بعد، اذا اشترى شيخ محمد رضا جاريه من الجزرخان تبين انها مجنونه، او جنت ما بين شرائها الى سنه، واضح؟ من اشتراها الى مدتها حدث هذا الجنون، يثبت له الخيار. انت اشتريتها قبل شهر الان جنت، يقول لك الخيار ترجعها، هذا خيار اضافي، ها في خصوص هذه الأربعة موارد: الجنون والجذام والبرق والقرن. خب الجنون واضح، الجذام واضح بعد، الجذام والبرق أمراض جلدية. خب والقرن، القرن هذا هو نتوء أو عظم يحدث في بطن الفرج يمنع من الواطئ. واضح؟ نتوء أو عظم قيل يحدث في بطن الفرج بحيث يمنع الرجل من وطء المرأة، لا يمكنه أن يدخل آلته في فرجها مثلا. طب هذا القرن والأمور التي سبقتها الجنون والجذام والبرق إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء فإنه يوجب الخيار. خب خيار العيب يثبت. هذا من العيب الذي يحصل. لا تشتري واحدة تجننها، ما في، ما يبيعون. على كل حال هذا بعد عيب أنت أحدثته. بعد نحن لا نتكلم عن أمثال هذه، أو أتيت بمادة أجريت اختبارات معينة و أتيت بمادة توجد الجذام مثلا أو البراق، والكلام هو الكلام بعد. نعم هذا مسألة المشتري له. كيفية أخذ الأرش، شوفوا هاي كيفية أخذ الأرش، قبل أن نقرأها نشرحها بسهولة تفهمونها. خب كيف نعرف الأرش؟ قلنا الأرش ما هو الأرش؟ هو مقدار التفاوت الفارق بين قيمة المبيع السليم والمبيع المعيب. هذا طريقة أخذها سهلة جدا. خب هذا الكتاب كم سعره في السوق وهو سليم؟ سعره في السوق وهو سليم مثلا دينارين، أو خلينا نقول 5 دنانير، سعره سليما 5 دنانير. إذا كان معيبا بهذا العيب سعره يكون كم؟ 3 دنانير. جيد؟ إذا مقدار التفاوت 50، مقدار التفاوت بين المعيب والسليم 50. تفهمون الآن؟ قيمته سليما كانت 5 دنانير، قيمته معيبا 3 دنانير، إذا الفرق بين 3 و5 كان 2.50. خب لو أنا اشتريت الكتاب منك بكم؟ 10 دنانير. ركزوا وياي، اشتريته منك بكم؟ 10. الآن تغير أنه معيب، كم أسترد من 10؟ أسترد 50 10. 50 من 10 كم تطلع؟ 4 دنانير. ركزوا على المسألة. تارى أشتريه بقيمته السوقية، فكان حل المشكلة تماما. تارى أشتري الكتاب بقيمته السوقية، يعني هو قيمته في السوق 5 دنانير وأنا اشتريته منك 5 دنانير. خب بعد أن تبين أنه معيب أسترجع منك دينارين الأرش. طبعا واضح بعد أن الأرش إنما هذا في الدرس التالي بينا أنه على مبنى السيد الخوئي تبعا لصاحب الحدائق، يصير شنو؟ يصير لا يمكن الأرش من أول الأمر، إن الأرش إنما هو حالة اضطرارية نلجأ إليها في حال الاضطرار، وإلا الحكم الأولي لا يوجد أرش، يوجد رد فقط. هذا بعد بينا يومين. طب نقول إذا وصلت النوبة إلى الأرش هنا أسترجع دينارين. ليش؟ لأن سعره 5 دنانير إذا كان سليما، وإذا كان معيبا 3، وأنا اشتريته منك بنفس السعر 5، خب أسترجع منك دينارين وأستنتهي المسألة. لكن قد يفترق تفترق القيمة السوقية عن القيمة المسمى، عن الثمن المسمى. واضح؟ عن الثمن المتفق عليه. أنا اتفقت معك على أن أشتري الكتاب بكم؟ 10 دنانير. ركزتون؟ اتفقت على أن أشتري الكتاب 10 دنانير. لما اشتريت الكتاب تبين أنه معيب. عندما تبين أنه معيب ماذا نفعل؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: نقيم الكتاب. كم قيمته في السوق؟ قيمته في السوق كم؟ 5 دنانير. خب هذا إذا كان سليم. خب إذا كان معيب كم قيمته في السوق؟ 3 دنانير. إذا الفارق هو 50، 2 من 5، دينارين من 5 دنانير، صحيح؟ خب إذا نأتي إلى 10 دنانير، من نقص منها دينارين؟ ها نقص منها 4 دنانير، لأن 50 10 كم؟ إذا أخذنا من 10 دنانير 50، كم 50 10؟ 4 مو دينارين، دينارين 5 10. نحن لابد أن ننقص 5 10، ننقص بالنسبة. مو بالمقدار بالكسنين. هل اشتري الكتاب من كبتان بدينارين ونص؟ خلنا نفترض اني بالعكس، مو اشتريته بسعر اعلى، اشتريته بسعر اقل. اشتريت الكتاب منك بدينارين ونص وسعره في السوق كان 5 دنانير، خب بعد ان تبين انه ما حيث ترجع من دينار واحد، لان الدينار الواحد هو 5 دينارين ونص. شفتنا الان للمسألة؟ خب كيفية اخذ الارش، اي يقوم، يقوم يعني يقيم، شيلوا يقوم كتبوا يقيم، اسهل الى اذهانكم، وان كان المتعارف عبروه في الكتب الفقهية يقوم بمعنى يقيم يسعر. ننظر الى شعره، ان يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا، وتلاحظ النسبة بينهما، النسبة بين المعيب والسليم كان واضح دائما ان الذي ياخذ الفارق يسترجع الفارق هو المشتري دائما. ادري قلنا نرجع بالنسبه، شيخ احنا شرحنا كل على هالنقطه، فليكن فليكن. ادري ادري سعر، ادري انا اشتريت الكتاب منك كان بدينارين ونص، ادري بيقول لي 3 اهم، هو كل شرحنا احنا على هالمساله، شرحنا كل على هذه المساله، على انه قيمه المعيب بالنسبه الى السعر كم؟ التفت لي ايه؟ قيمة المعيب 3 أقماط السعر، مو كذي؟ مو 3 أقماط السعر، احنا اتفقنا في السعر وكم؟ إذا هذا قيمته دينار ونصف، فأنت لا تأخذ دينارين ونصف، ترجع لي دينار. التفت الآن للمسألة؟ قيمة المعيب بالنسبة إلى السعر المتفق عليه كم؟ 3 أقماط. 5 دنانير السعر، سعر السليم، السليم سعره 5 دنانير، المعيب سعره كم؟ 3. إذا 3 أقماش، خمس وخمس وخمس، يبقى 5 أسترجعهما. استفدت الآن؟ ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما، ثم ينقص من الثمن المسمى، يعني الثمن المتفق عليه بتلك النسبة. يضرب مثال، فإذا قلنا صحيحا ب8، مثال غير اللي ضربناه طبعا، مثال جديد هو يضرب، فإذا قلنا صحيحا ب8 ومعيبا ب4، الصحيح قيمته 8، المعيب قيمته 4، يعني نصف الصحيح مو كذي، وكان الثمن المتفق عليه 4 دنانير. احنا في البداية اتفقنا كم اشتريت منك الكتاب؟ ب4 دنانير، ينقص من الثمن النصف، فترجع لي من 4 دنانير التي أخذتها ترجع لي دينارين، وهو 2، وهكذا في كل مثال. تلحظ النسبة، ما تلحظ السعر شيخنا، تأخذ السعر الأصلي في السوق، السعر السليم وسعر المعيب، واضح؟ وتلحظ النسبة بينهما، ثم نرجع إلى السعر المتفق عليه، فأسترجع من السعر المتفق عليه بمقدار الفارق، وهكذا. ويرجع خوب. الآن كيف نعرف قيمة السليم من قيمة المعيب؟ من أين نعرف؟ يقول لكل شيء أهل خبر، كنا درستم في المنهاج الجزء الأول أننا نعرف المجتهد بمن؟ من الذي يخبرنا أن هذا الشخص مجتهد؟ أهل الخبرة، أهل الاختصاص، مش بي؟ خب في السوق أيضا يوجد أهل اختصاص بالنسبة إلى أسعار البيوت، يوجد أهل اختصاص بالنسبة إلى الكتب، لكل شيء أشخاص ذوي خبرة في هذا المجال، نرجع إليهم ويخبروننا، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة. خب ماذا تشترط أيها السيد القوي رحمة الله عليك؟ ماذا تشترط في أهل الخبرة هؤلاء؟ يقول أشترط فيهم الأمانة والوثاقة فقط، أن يكونوا أمناء موثوقين، لا أشترط أن يكونوا عدولا، وأن يكونوا يصلوا صلاة الليل، وأن يكونوا مثلا يحجون في كل سنة، هذه كلها لا نشترطها. وأراحنا السيد الخوي، مثلا 160، إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعين، خب في كتاب التقليد قلنا أن أهل الخبرة قد يختلفون، هذا يقول أن هذا أعلم، هؤلاء يقولون أن الثاني هو الأعلم، مجري ما عندنا هاي الحالة. خب أهل الخبرة في كل شيء يختلفون. خب هنا اختلفوا. قال بعضهم قال أن قيمة الكتاب 6 دنانير إذا كان كليما، بعضهم قالوا لا قيمته مثلا 10 دنانير إذا كان كليما. خب إذا كان معي بين أولاد قالوا قيمته 3، الباقون قالوا قيمته 5 مثلا. اختلفوا على كل حال في قيمة المحيب والسليم، يحصل هذا أو لا يحصل؟ نعم نحتاج الآن بيجي الاحتياط. إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب، هناك ما عاد نحتاج بين قوليهم، ترجيح قول الأخبر شيخنا. الاحتياط مرتبة ثانية تأتي بعد ذلك لنقطة هناك في المقام، لا تأتي هنا. على أي حال إذا اختلف أهل، ولو أتت هنا أيضا نتعامل مع هذا نفس التعامل. إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب، هنا عندنا احتمالين، احتمال أن تختلف النسبة واحتمال أن تختلف النسبة. مثلا أهل الخبرة نوعين، النوع الأول القسم الأول من أهل الخبرة يقولون أن الصحيح قيمته 10 دنانير والمعيب قيمته 5 دنانير، إذا المعيب نصف السليم مثلي. خب القسم الثاني من أهل الخبرة يقولون المعيب قيمته 3 دنانير والسليم 6 دنانير، أيضا النصف. إذا انحلت المشكلة لأن المعيب نصف السليم، انتهت المسألة. كأنهم لم يختلفوا، يقول الشيخ القوي، يقول الشيخ القوي هنا كأنهم لم يختلفوا. فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر، مثلا المعيب نصف السليم أو المعيب ثلثي السليم أو ثلث السليم، لا فرق، المهم أنهم اتفقوا في النسبة. فلا إشكال. كما إذا قوم بعضهم الصحيح ب8 والمعيب ب4، فيكون 8 أو 4 نصف 8. وبعضهم الآخرون يعني قوموا الصحيح ب6 والمعيب ب3، جيد، وبعضهم قوم الصحيح ب6 والمعيب ب3، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف، فيكون العرش نصف الثمن. احنا اتفقنا على الثمن بكم؟ مثلا اتفقنا على الثمن بدينارين، خب العرش يكون دينار واحد، نسترجع دينار واحد. وإذا اختلفت النسبة، كما إذا قوم بعضهم الصحيح ب8 والمعيب ب4، جيد، وبعضهم الآخر قوم الصحيح ب8 والمعيب ب6، على القول الأول المعيب نصف السليم، أما على القول الثاني فالمعيب 3/4 السليم. المعيب 3/4 السليم، السليم كم؟ 8، المعيب 6، نقصنا منها الربع. خب ففيه وجوه وأقوال، في هذه الحالة اختلفوا في النسبة، ففيه وجوه وأقوال. خب لما قال وجوه بينا النقطة تاريخا، لما قال وجوه يعني احتمالات فقط، لكن لما قال وأقوال يعني هناك من تبنى هذه الوجوه والاحتمالات، مو فقط احتمالات لم يتبنها أحد. تفهمون المسألة؟ قال وجوه وأقوال. لو قال ففيه وجوه يعني ففيه احتمالات، لا تدل هذه العبارة لوحدها على وجود من يتبنى هذا القول، واضح؟ لكن عندما قال وأقوال فهذه الاحتمالات التي أشار إليها هناك من يتبناها من الفقهاء. فكرتنا الآن ففيه وجوه وأقوال. خب أنت احنا ما يهمنا، احنا نقلل أيها السيد القوي، ما يهمنا بقية الآراء. يقول أنا والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقوام خبرتان. القاعدة تقتضي شنو؟ الأخذ بقول أقوام خبرتان، لكن الأحرف استحبابا أن تتصالح أيها البائع والمشتري، تنتهي المشكلة. إذا اشترى شيئين بثمنين صفقتين، خب مر هذا العرض. صفقة يعني شنو؟ مو طراج يعني صفقة فيها طراج، لا صفقة يعني شنو؟ بعقد واحد. يا استحضاري مقتضى العبارة، خب لأن هذا في قوة الذي تقتضيه القواعد، هذا كالفتوى يعني. لأنه ما يتكلم لنا عن قواعد لا 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 يعمل بها، قاعدة يعمل بها، وهو في مقام الفتوى السيء. خب إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، يعني اشتريت منك هذا الكتاب ومثلا هذا الخاتم بدينارين، بحيث يكون دينار للكتاب ودينار للخاتم، دينار للكتاب ودينار للخاتم، شيء صفقة واحدة، أبيعك تقول لي هكذا، أبيعك هذا الكتاب بدينار وهذا الخاتم بدينار، نعم هي صفقة واحدة، عقد واحد، مو أبيعك هذا الكتاب بدينار ثم تقول قبلت ثم أقول أبيعك هذا الخاتم بدينار، لا، بيع واحد حصل لشيئين بثمنين، صفقة واحدة، هذا معنى الصفقة، يعني عقد واحد، جملة واحدة، مو هذا بيع وهذا بيع آخر. الآن بسألك، الآن أنت تذهب إلى المكتبة، مكتبة سلف مثلا، تدخل تقول أعطيني كتاب من هاج الصالحين، يقول لك سعره مثلا 5000 تومان، تقول له أعطيني المسائل المنتخبة، جيد إلى الآن ما حصل، تقول أعطيني المنهاج، أعطيني المسائل المنتخبة، أعطيني مثلا كتاب مثلا الأصول مثلا كتاب كذا. خب الآن أخذت أنت 3 أو 4 كتب، كل كتاب له سعر مختلف، أليس كذلك؟ مجدي؟ خب اشتريتهما، اشتريتها كلها بشراء واحد أم لا؟ يمكن 5 كتب هي كلها بشراء واحد، أعطيته المبلغ وأخذتها، مع أن هذا المبلغ مو كله مو لمجموع الكتب بل لكل كتاب قيمة لوحظت هنا، لكل كتاب من هذه الكتب 4 أو 5 قيمة. هنا عندما أشتري منك هذا الكتاب وهذا الخاتم، اشتريتهما منك بحيث يكون دينار بإزاء الخاتم ودينار بإزاء الكتاب، مو دينارين بإزاء المجموع، عندنا احتمالين، ترى أقول أشتري منك الكتاب والخاتم بدينارين، هنا ثمن واحد لسلعتين، وترى أقول دينارين يكون دينارا للكتاب ودينار للخاتم، يعني لكل واحد دينار، لكل شيء ثمن، ما يكون الموضوعين. خب هنا إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما، تبين أن الكتاب معيب، الخاتم سليم لكن الكتاب معيب، طب كان له الخيار في رد المعيب وحده، لي حق أن أرد الكتاب لوحده، شوف أنا اشتريت الكتاب والخاتم منين، هذا بدينار وهذا بدينار، صفقة واحدة، لو كان هذا في يوم وذاك في يوم انتهت المسألة بعد، لكن لا، في وقت واحد في لحظة واحدة اشتريت منك الكتاب والخاتم صفقة واحدة، طب تبين أن الكتاب هو المعيب، لي أن أرد الكتاب، لي رد المعيب وحده فقط بدون أن أرد الخاتم، لست مجبرا، يقول السيد القوي، لست مجبرا على رد الخاتم، واضح؟ لكان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد، أنا أردت أن أرد، لأن خيار العيب ماذا يوجب؟ قلنا يوجب إما أن يوجب لي خيار بين إمضاء العقد على ما هو عليه بأن أقبل، أقول ببلعها، صحيح ممزوقة الصفحة لكن نبلعها وانحصر العام من هاي الصالحين نسخة أخرى، أبلع الخليعة وأمشي بعدين أسوي، وقد أختار الفسخ فأرجع لك الكتاب وأسترجع الدينار، مو كذي؟ خب لو اخترت الرد يقول نعم صحيح الرد لي أن أرجع الكتاب وأخذ الدينار، لكن هنا أنت لك خيار، هذا الذي أكرنا له سابقا باسم خيار تبعض الصفقة، أنت بعتني الكتاب والخاتم صفقة واحدة، مو كذي؟ خب أنا أرجعت لك الكتاب وأبقيت الخاتم، قال أنت لا تقبل بهذا، مو كذي؟ فتقول أنا أسترد الخاتم أيضا فتجبرني على أن أرجع إليك الخاتم، تقول إما أن ترجعهما معا أو تبقيهما معا، ليش؟ لأنه تتبحض علي الصفقة، أنا قد لا أقبل. أنا صحيح وضعت دينار بإزالة الكتاب، بس لو كان لوحده قد لا أضع له دينار. هذا ما نعبر عنه بخيار تبحض الصفقة، لأنك بعتني الكتاب والخاتم صفقة واحدة، الآن تبحضت الصفقة ورجع لك بعضها وبقي البعض. واضح بعد من اسمه تبحض الصفقة يعني شنو؟ يعني جزء الصفقة مضى وجزءه أرجع. طب أنت لك خيار، أنت أيها البائع لك خيار في أن تسترجع الخاتم في مثالنا. فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ الصحيح لهذا بعنوان قلنا شنو؟ تبحض الصفقة. هذا الخيار كان للبائع الفسخ. ربما تتساءل بأي خيار؟ قلنا خيار تبحض الصفقة لا تغسلون. وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد. شوفوا، اشتريت الكتاب والخاتم شيئين بدينارين، بحيث يكون الدينارين لمجموع الكتاب والخاتم، مو دينار للكتاب ودينار للخاتم، وإلا صار بثمنين، لا لمجموع الكتاب والخاتم دينارين. طب وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد، لكن في هذه الحالة إذا كان بثمن واحد ليس له رد المعي لوحده، أنا ليس لي أن أرد الكتاب لوحده، بل أرد الكتاب والخاتم أو أمضيهما معا من الأول. فتكون المسألة إذا ما الفرق بين أن أشتري الكتاب بثمنين فيتبين أن الكتاب معيب، أو أشتري الكتاب والخاتم، عفوا ما الفرق بين أن أشتري الكتاب والخاتم بثمنين أو أشتريهما بثمن واحد؟ الفرق أنه إذا تبين أن الكتاب معيب وكان بثمنين لي حق أن أرجع الكتاب فقط، أما إذا كان بثمن واحد لا بد أن أرجعهما معا. وضحت المسألة؟ هذا هو الفارق. وكذا الحال إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له في هذه الصورة الثانية ليس له رد المعيب وحده، بل يرد الشيئين معا، ما يرد الشيء المعيب فقط، بل يردهما معا على تقدير الفسخ. مسألة 162. إذا هذا مثل ما شنه، مثل ما أنت الآن تشتري كتاب من هاي الصالحين الجزء الأول والثاني للسيد الخوئي بدينارين. خب الآن هل لوحظ دينار بإزاء الجزء الأول ودينار بإزاء الجزء الثاني؟ لا، دينارين للجزئين معا، ثمن واحد للشيئين، تفهمون؟ بل قد يلحظ هناك شيء واحد أصلا. على أي حال، إذا اشترى شخصان في شرائهم شيء، عفوا إذا اشترك شخصان في شراء شيئين، إذا اشترك شخصان في شراء شيئين، إذا اشترك شخصان في شراء شيئين، أنا شيخ حسين اشترينا الكتاب من الشيخ علي، تبين أن الكتاب معيب، اشتريناه بكم؟ بدينار. تبين أن الكتاب معيب، الكتاب عندما اشتريناه صار ملكا لنا معا، أنا الشيخ حسين. يقول هل لي فقط أنا أن أفسخ؟ أنا أردت أن أفسخ شحكاً، قال لا أنا تعوم بالعاقب، هل لي أنا أن أختار الفسخ؟ يقول فوجداه معيباً، جاز لأحدهما الفسخ في حصة شيخ شحكاً، يمضي أن أقول أفسخ البيع في حصتي فأسترجع النصف دينار. متفقين؟ كان لأحدهما الفسخ في حصته، لكن ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه. شيخ علي الذي باعنا الكتاب عندما فسخت أنا، خب أسترجع نصف الدينار، مدري أسترجع نصف دينار، خب له خيار، هنا أي خيار بعد؟ نفس الخيار اللي كما له سابقا، خيار تبحض الصفقة. واضح؟ لأنه باعنا الكتاب بأكمله، الآن فسخنا البيع في نفس الكتاب وأمضينا البيع في نفسه، يقول لي خيار تبحض الصفقة. ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه، على تقدير فسخ أحد الشخصين، أما لو فسخا معا ما في خيار بعد، انتهى الموضوع. لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري. شيخ عوان اشترى خروفا من الشيخ محمد رضا. خب هذا الخروف تبين انه اعرج. خب شيخ عوان ادخل الخروف الى الحظيرة وسافر اسبوع ورجع. خلال هذا الاسبوع الخدام العبيد الذين عند الشيخ عوان راوا الخروف الاعرج فعالجوه فبرئ، او لا ما عالجوه، على كل حال برئ الخروف منه ومن نفسه بعد. شوفيت رجله. خب الان شيخ عوان اكتشف ان الخروف كان معيبا او كتاب كان معيبا، اي شيء مو شرط الخروف حتى لا يجي مع خيار الحيوان، اختار اي شيء. خب عولج زال هذا العيب، يصير او ما يصير؟ يصير. خب هل زوال العيب يرفع الخيار؟ الان شيخ عوان متى اكتشف وجود العيب؟ بعد ان زال العيب. عقب ما ارتفع العيب كان العيب موجود حين اشترى الكتاب مثلا، لكن بعد ما ارتفع العيب علم بوجود العيب، كما لو كان قد صور الشيء بالكاميرا ثم زال العيب ثم شاهد الصورة واكتشف انه كان معيبا. تتصور بانحاء كثيرة. الان زوال العيب، هنا السؤال، اتركوا الامثلة، نقول زوال العيب يرفع الخيار ام الخيار باقي على حاله؟ يعني الان شيخ عوان يستطيع ان يفسخ مع ان العيب غير موجود الان، او لا نقول بما ان العيب قد ارتفع فليس للشيخ عوان ان يفسخ؟ السيد الخوئي يقول الشيخ عوان هنا يمكنه ان يفسخ. يقول شلون بعد هذا شلون يثبت للبائع بعد بحوث اخرى؟ شوف هناك شوف شيخ ملتفت وياي، احنا هنا في هالمسائل، في كل هاي المسائل كلامنا فقط وفقط عن اصل شنو ثبوت الخيار، والا الان في موارد كثيره كيف يثبت ان هذا العيب حصل من البائع في ايام العقد ما حصل قبل العقد بعد العقد عفوا؟ استفدت ياي؟ مو بس هذا السؤال شيخنا، ديك بعد كده تجي في ابواب المنازعات. استفدت ياي شيخنا؟ فالان انا اشتريت منك الكتاب ورحت البيت تبين ان الكتاب مرطوب. جيت الى جبت لك هذا الكتاب معيب مرطوب عليه رطوبه. انت تقول لا هذا انت سويت الرطوبه في بيتكم. هاي تصير كثير. خب شيخنا نرفع النزاع، هذا خارج عن بحث خيار العيب شيخنا. هذا يدخل في خيار شنو؟ في كلام شنو؟ في المنازعات في باب القضاء. وجد شيخنا كيف اثبت وكيف تثبت؟ ان فعل هذا بحثه الى خلال القضاء، بعد ما يدخل الشيء الخوي فيه هيني ويكرره مره اخرى في كتاب القضاء يصير بعد تكرار. التفت الان المساله. لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالاظهر عدم سقوط الخيار فيجوز له الرد مع امكانه، فيجوز له الرد مع إمكانه، مع إمكان الرد، إن كان يمكن الرد، وإلا إذا لم يمكن الرد طالب بالعرش. إذا لم يمكن الرد كما لو اكتشف العيب في الأمة بعد أن وضعها وصارت أم ولد مثلا، اكتشف أنها كانت مثلا حولاء حينما اشتراها من 60 وقد زال الحول الآن، قيمة الحولاء غير قيمة السليمة. صحيح الآن زال الحول، لكن حينما اشتراها كانت حولاء، هو لم يشاهد عينيها مثلا. خب على اي حال والا طالب بالارش، ان امكن الرد والا طالب بالارش حرام المسجد الخوي الذي اسالنا له يوم امس. تذنيب في احكام الشرط، كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجهول به. هذا بحث مهم. شوفوا العقد، العقود قسمناها الى عقود لازم وعقود جائزه، اليس كذلك؟ نمشي عقود لازم وعقود جائزة. خب العقد اللازم يجب الوفاء به، أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يعني شنو؟ يعني التزموا بها. نمشي. خب الآن في ضمن عقد لازم، أنا اشتريت منك الكتاب أو بعتك الكتاب، قلت أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن تصبغ لي هذا الجدار. خب هذا شرط
ويجب عليك الوفاء به إن قبلت شراء الكتاب. ليش؟ لأن هذا الشرط وقع في ضمن عقد لازم، وهو عقد البيع. عقد البيع عقد لازم، وقد وقع الشرط في ضمن عقد البيع الذي هو عقد لازم، فيجب الوفاء بالشرط. يقول: كما يجب الوفاء بالعقد اللازم، يجب الوفاء بالشرط المجهول فيه. كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبة، أبيعك هذا الفرس بعشرة دنانير بشرط أن تخيط لي ثوبي، فإن البائع يعني أنا في هذا المثال يستحق على المشتري الخياطة بالشرط. لماذا أستحق الخياطة بالشرط؟ بنفس الاشتراك أستحق الخياطة، لا تقول لي أعطني الأجرة. نفس الشرط، نفس الشرط، ماذا ستجب عليه؟ خياطة ثوب البائع. بعد ذلك يقول: ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور. طب الشرط حصل، هل يجب أن نفي بالشرط؟ يقول: نعم، إذا توافرت الأمور الآتية يجب الوفاء بالشرط، أما إذا خلفت الشروط الآتية لم تتوفر فلا يجب الوفاء بالشرط. ما هي هذه الأمور؟ منها الأول أن لا يكون مخالفا، الأمور مو الأمر الأول، أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. يشترط أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. بفهمين؟ وإذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة، إذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة، هل يجب الوفاء به؟ لا، بل لا يجوز. ليش؟ لأنه لا طاعة للمخلوق مع في معصية الخالق. الآن السيد يريد أن يوضح لنا كيف أن الشرط يكون مخالفا للكتاب والسنة. يقول: ويتحقق هذا، يعني مخالفة الشرط للكتاب والسنة، في موردين. الأول أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه. مفهومين؟ العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان على أن بشرط أن يفطر. أستأجرك يا شيخ عبد الله على العمل في منزلي في شهر رمضان بشرط أن تفطر. الإفطار هنا غير مشروع، غير جائز، محرم. نفس الإفطار الذي هو الشهر محرم، مجري بشرط أن يفطر، أو يبيعه شيئا بشرط أن، مثلا شخص يقول لشخص والعياذ بالله: أبيعك هذا مثلا هذا التلفزيون بشرط أن ترتكب الفاحشة مع تلك المرأة. الشرط وهو ارتكاب الفاحشة هنا هو نفسه محرم، غير مشروع، بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الإلهية. واضح بعد، ما يحتاج له إطالة. ليش عم يصير ملك؟ الشرط فاسد، فساد الشرط يسري إلى فساد العاقل. تريد تقول كذي؟ فيأتي إن شاء الله. الثاني أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي. نفس الشرط يخالف حكم شرعي، كما يقول: كما إذا زوجه أمته. شيخ محمد رضا عنده أمة يزوجها للشيخ عون. طب الأمة زوجها للشيخ عون، الأبناء المتولدين يكونون أحرار أو عبيد؟ أحرار، لأن الشيخ عون حر، فأولاده يكونون أحرار. طب لو قال: أزوجك أمتي بشرط أن تكون الأولاد، أن يكون الأولاد أرفقاء لي. مفهومين؟ طب كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رفقا، أو أن يكون ولدها رفقا، ولدها أو ولدها نفس الشيء، ولدها يعني جمع، ولدها يعني مفرد، أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته. خب أهبك هذا الكتاب يا شيخ عون بشرط أنه بعد وفاتك ورثتك لا يرثون هذا الكتاب. طب أنت مقتضى تملكك للكتاب أن هذا الكتاب بعد وفاتك ينتقل إلى من؟ إلى الورثة بعد، موجودين؟ أليس كذلك؟ خب فالشرط يخالف حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ انتقال الملك إلى الورثة، انتقال الملك إلى الورثة حكم شرعي، فالشرط هنا عقدناه ليخالف حكما شرعيا، فهذا الشرط فاسد. في المثال الأول الأولاد يولدون أحرار، كونهم أحرار حكم شرعي، نحن عندما نشترط رقصيتهم نخالف الحكم الشرعي. يقول أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم. أقول لا يرث هذا الكتاب أبناؤك بل يرثوه بناتك فقط. الكلام هو الكلام. وأمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل. ليش؟ لأنه يخالف الكتاب والسنة. الشرط الأول هو محرم، وهو الكتاب الفاحشة، نفس الكتاب الفاحشة محرم. لا اكتفت هناك، ما هناك لا يحصل الاسترقاع. شيخنا الاسترقاع حكمون، اكتفت وياي الاسترقاع نشاط. انا اشترطت، انا زوجتك امتي واشترطت عليك ان تكون، ان يكون اولادها ارقاء. الارقاء انا الحين اجوز استرقك، انا الان امسكتك واسترقك، لا يحصل استرقاع. فجت ياي الاسترقاء ما يحصل شيخنا، ما تصير رق انت، انا امسكتك الان وذهبت بك الى البزرخان وبعتك. خب هل تصبح رقا؟ انت حر وتبقى حر، غايه الامر صرت في هيئه الاسترقاء، بس ما صرت مسترق. فجت ياي خب. ومنها ان لا يكون ثاني، ومنها ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن. أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا يكون للكتاب ثمن. البيع ما هو البيع؟ مبادرة مال بمال. هنا لم توجد مال في قبال مال. لو هبة ما في مشكلة، الهبة قد يكون بلا عوض، لكن البيع مبادرة مال بمال على نحو على التعريف الذي تقدم. مسلم خب، هنا لا يوجد مال بإزاء المال، فهذا خلاف شنو؟ خلاف العقد، أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن، أو آجره الدار بشرط أن لا تكون له أجرة، وأجيرك هذه الدار بشرط أن لا يكون لي أي مبلغ بإزاء التأجير. مسكين، او نقلبها بالعكس، واجرك هذه الدار هذا البيت، واجرك بيتي هذا بمئة دينار بشرط ان لا تستفيد من البيت نهائيا باي نحو، لا تملك الاستفادة من البيت. مقتضى الإجارة ان المستأجر يملك الاستفادة من البيت، الانتفاع من البيت، يملك منفعة البيت. فعدم ملكك، عدم ملكك لمنفعة البيت خلاف مقتضى العقد، عقد الإجارة. ركزتم الآن؟ ففي جميع هذه الموارد البيع والإجارة يصفون ماذا يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد. ومنها أن لا يكون عفوا أن يكون المذكور أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا. خب كما إذا قامت القرينة، مذكور صريح كما لو قلت أبيعك الكتاب بشرط كذا، هنا ذكرنا الشرط صريحا. خب خلنا نذكره ضمنا، كما لو ذكرنا كتبنا مجموعة من الشروط في الورقة وقلت أبيعك هذا الكتاب بالشروط الموجودة في هذه الورقة، هنا ما ذكرناه لفظا لكن ذكرناه ضمنا. كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه، بنينا العقد قد لم نصرح به، لم نقل بالشروط المذكورة أصلا، لكن أقول شوف أنا ببيعك الكتاب عندي شروط معينة تقبلها، إذا تقبلها أبيعك الكتاب. فقلت شنو الشروط؟ قلت كذا كذا كذا. قلت ماكو مشكلة. قلت إذا أبيعك الكتاب بدينار، شوفوا إذا أبيعك الكتاب بدينار، واضح أننا لم نذكر الشروط، قلنا فقط أبيعك الكتاب بدينار، لكن لا غبار على يعني لا يتبادر إلى ذهن أي شخص هذا الكلام غير هذا الكلام، وهو أنه ماذا؟ أن هذا العقد وقع مبنيا على هذه الشروط التي ذكرناها قبل العقد. نحن هنا ذكرنا الشروط قبل العقد ووقع العقد مبنيا عليها، وكأنها صارت أساس، والعقد هو البيت الذي يبني على هذا الأساس، مع أننا لم نذكرها في ضمن العقدها. مشري ذكرناها؟ لا لم نذكرها، لكن وقع العقد مبنيا عليها وكأنها أساس قلنا، والبيت على الأساس. يقول: كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه، يعني على الشرط، ومقيدا بالشرط، إما لذكره قبل العقد. كيف يكون مبنيا؟ يقول: إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي. قد ما اشترطناها أصلا، لكن هناك تفاهم عند العرف، يوجد تعارف معين، أن مثلا الكتاب يكون له صفة معينة أو يكون كذا، تفاهم عرفي مثل اشتراط التسليم. اشتراط التسليم أنا ما اشترطت عليك أن تسلمنا الكتاب الآن، لكن هذا شرط، وإن لم نوقعه أقول أنت تقول لي أبيعك الكتاب بدينار، أنا قلت قبلته، هل اشترطنا أن تسلمنا الكتاب الآن أو أن نسلمك الثمن الآن؟ ما اشترطنا، لكن هذا هو المتفاهم العرفي. العرف يعتبره كالشرط هنا، مرتبين يعني ما اشترطنا احنا شيء ولا اتينا على ذكره. يقول: او لاجل التفاهم العرفي مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم. خب، فلو ذكر فاصلة الى هنا الكلام واضح. خب الان لو اتينا بشرط لكن لم يقع العقد مبنيا على الشرط، مركبين وياي، لم يقع العقد مبنيا على الشرط، يقول هنا لا يكون شرطا لازما. يقول: فلو ذكر الشرط قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه لقرائن معينة أو لأمور معينة، لم يقع العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا، إما أنهما تعمدا أن لا يقع العقد مبنيا على الشرط، أو سهيا ولم يقع العقد مبنيا على الشرط، لم يجر الوفاء به. واصل على المسألة، لأن هذا الشرط لم يذكر لا نصا صريحا ولا ضمنا، فلماذا يجب الوفاء به؟ نعم، مثلا تكلمنا بكلام وذكرنا شروط معينة ثم غفلنا عن هذه الشروط وتركناها، وأوقعنا العقد من دون التفات إلى تلك الشروط، ويا شيخنا من دون التفات إلى تلك الشروط. أصلا بعتك الكتاب، نحن تكلمنا عن شروط معينة في البداية، لكن عندما أوقعنا العقد لم نلتفت إليها لا نصا، لم نذكرها نصا ولم نلتفت إليها أصلا. خب عقد حصل في الخارج، ذكر الشروط قبل ساعة نلتفت إليها لا يعني أن هذا العقد مبني عليها. التفت للمسألة. يقول: لم يجب الوفاء به، ومنها بعد نقرأها لا بأس، ومنها أن يكون مقدورا عليه، أن يكون الشرط مقدورا عليه. واضح بعد؟ إذا كان الشرط غير مقدور عليه، هنا لو يقول السيبقون إذا كان الشرط غير مقدور عليه لا يمكن إنشاء الالتزام به، يعني يا شيخ محمد رضا أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تطير في الهواء، الطيران في الهواء هل هو مقدور عليه للإنسان العادي؟ واضح أنه غير مقدور عليه. مشري أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أن تطير في الهواء، يقول شرطي إنشاء الالتزام بالطيران أصلا غير ممكن، لأنه غير مقدور عليه، لا يمكن أن تنشئ التزام بالطيران. حتى لو أردت تقول أنا أريد أن أنشئ التزام، نقول لا يمكن، لأن التفت أنا أنشئ نقل الكتاب مني إليك، يمكن هذا أمر ممكن، لكن أنشئ الطيران لا، غير ممكن هذا. يقول: بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به. خب بعد مسألة 164 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.